أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المقام الثالث، يعني في استحقاق المتجري للعقاب. ذكرنا أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية ذهب إلى عدم استحقاق المتجري للعقاب، لأنه يرى بأن استحقاق العقاب إنما يكون على الفعل عندما يكون الفعل حراما أو قبيحا. الفعل إذا كان حرام يستحق العقاب، إذا كان قبيح عقلا أيضا يترتب عليه استحقاق العقاب. والمفروض بحسب رأيه أن الفعل في المقام في باب التجري لا هو حرام ولا هو قبيح، فحينئذ لا موجب لاستحقاق العقاب. نعم، المتجري يستحق اللوم باعتبار أن ما صدر منه يكشف عن صفة نفسية يستحق عليها اللوم، وهي سوء السريرة وخبث الباطن، فهو يستحق اللوم على ما يكشف عنه التجري من سوء السريرة وخبث الباطن للعقاب. صاحب الكفاية المحقق الخراساني بالعكس ذهب إلى أن المتجري يستحق العقاب، لكن لا يستحق العقاب على ما صدر منه من فعل، لأنه يرى أن الفعل الصادر من المتجري ليس حراما ولا قبيحا عقلا، وإنما يستحق العقاب على ماذا؟ على العزم على المعصية. هذا العزم على المعصية والتصميم على فعل المعصية والجري العمل على ذلك على طبق ذلك، هذا العزم يستحق عليه ماذا؟ العقاب. فيكون العقاب على العزم لا على الفعل الخارجي. السؤال في المقام هو هذا، أن الالتزام باستحقاق المتجري للعقاب هل يتوقف على القول بقبح الفعل المتجرى به؟ يعني لابد أن نقول بأن الفعل المتجرى به قبيح حتى نلتزم بماذا؟ بأنه يستحق العقاب. أما إذا لم نقل بقبح الفعل المتجرى به فحينئذ لا يستحق العقاب. أكو ملازمة بينهما أو لا؟ طبعا بعد وضوح هذا ما لا إشكال فيه، أنه لو قلنا بقبح الفعل المتجرى به يثبت الاستحقاق، لكن كلام أكو ملازمة بينهما، بحيث إذا لم نقل بقبح الفعل المتجرى به فلا استحقاق العقاب أو لا، هذا الكلام. وإلا إذا قلنا بقبح الفعل المتجرى به حينئذ يثبت الاستحقاق، لأن القائل بقبح الفعل المتجرى به هو كما تقدم يرى هذا، يرى بالنتيجة يرى أن هناك عنوان قبيح ينطبق على ماذا؟ على الفعل. الفعل يعتبر هتكا للمولى، جرأة على المولى، تمردا على حق الطاعة وأمثال هذه العناوين. ولا إشكال أن هتك حرمة المولى والتمرد على حق الطاعة من العناوين القبيحة، فإذا انطبقت على الفعل يكون الفعل قبيحا، هكذا يدعون. فإذا صار الفعل قبيحا يستحق عليه العقاب، يترتب عليه استحقاق ماذا؟ استحقاق العقاب. بالضبط كما لو كان حراما، استحق العقاب يترتب عليه استحقاق العقاب إذا خالفه، كذلك إذا كان قبيحا عقلا. الكلام مو في هذا، الكلام في أنه إذا لم نقل بقبح الفعل المتجرى به، فهل معنى ذلك أننا لا نقول باستحقاق العقاب، أن المتجري لا يستحق العقاب؟ كما يذكر الشيخ الأنصاري، أو لا؟ هذا السؤال. الصحيح هو أنه لا يتوقف على ذلك، لا يتوقف على ماذا؟ على القول بقبح الفعل المتجرى به، بل يمكن فرض استحقاق العقاب حتى إذا لم نقل بقبح الفعل المتجرى به كما هو الصحيح. أقول يمكن أن نقول باستحقاق المتجري للعقاب حتى إذا قلنا بعدم قبح الفعل المتجرى به، وذلك باعتبار ما اتضح مما تقدم من أن استحقاق العقاب في الحقيقة منوط بمسألة حق الطاعة، حق الطاعة للمولى. في أي مورد يثبت حق الطاعة مخالفة تمرد على حق الطاعة يوجب استحقاق العقاب. مخالفة حق الطاعة يوجب استحقاق العقاب. حتى في باب العصيان، في المعصية الحقيقية، استحقاق العقاب إنما هو باعتبار ماذا؟ باعتبار جرأة المكلف على مخالفة التكليف، تمرد العبد على ماذا؟ على مولاه، وأمثال هذه العناوين. فقضية مرتبطة بحق الطاعة، فإذا قلنا بحق الطاعة للمولى سلمنا ذلك أن المولى له حق الطاعة على العبد، وهذا لا يمكن إنكاره، فبقطع النظر عن حدوده متيقن منما إذا قطع العبد بالتكليف كما في محل كلام، لكن هو يقطع بماذا؟ يقطع بالخمرية ويقطع بالتكليف بالحرمة. فلا أشكال في أن المولى له حق الطاعة على العبد، وقلنا بالإضافة إلى ذلك بما تقدم من أن موضوع حق الطاعة هو إحراز التكليف فقط، إحراز التكليف، وصول التكليف إلى المكلف بنحو يكون منجزا عليه، هذا هو موضوع حق الطاعة، سواء كان هناك تكليف في الواقع كما في موارد العصيان، أو لم يكن هناك تكليف في الواقع كما في موارد التجري. موضوع حق الطاعة إحراز التكليف، إذا أحرز العبد التكليف ووصل إليه وصولا منجزا عليه، هذا يثبت حق الطاعة فيه للمولى، سواء كان التكليف ثابت في الواقع أو لم يكن ثابتا في الواقع. لماذا نقول سواء كان كذا أو كذا؟ باعتبار أنه لا يفرق بينهما في مسألة هتك حرمة المولى، في مسألة الجرأة على من على المولى، في مسألة التمرد على ماذا؟ على حق الطاعة، ما يفرق بينهما أطلاقا، كل منهما هو اجترأ على مولاه وتجاوز حق الطاعة وهتك حرمة المولى وأمثال هذه المولى، كل منهما لا فرق بينهما أطلاقا. أي فرق بين العاصي والمتجري من هذه الناحية؟ كل منهما هتك حرمة المولى، تجرأ، خلينا نقول هيك العبارة، تجرأ على المولى، تجاوز الحدود المرسومة له. عاصي فعل ذلك والمتجري أيضا فعل ذلك. المتجري أيضا يقطع بأن هذا حرام ويقدم على شربه، يقطع بأنه خمر ويقدم على شربه متجرع على المؤمن. فلا فرق حينئذ بينهما من هذه الجهة، وحينئذ لابد أن نقول بأن المتجري أيضا يستحق العقاب كما يستحقه ماذا؟ العاصي. من الواضح بأن هذا لا يتوقف على القول بقبح الفعل المتجرى به، ما له علاقة، حتى لو لم نقل بقبح الفعل المتجرى به وقلنا بماذا؟ بثبوت القبح في موارد التجري. في موارد التجري يكون القبح ماذا؟ ثابتا، وإن لم يكن الفعل الخارجي قبيحا لكن القبح موجود في موارد التجري. حتى إذا قلنا بذلك حينئذ لابد أن نلتزم باستحقاق العقاب المتجري للعقاب، باعتبار ما قلنا من أن استحقاق العقاب يرتبط بمسألة حق الطاعة للمولى. حق الطاعة ثابت في كل ما يحرزه المكلف من تكليف من تكاليف. إذا قلنا بثبوت حق الطاعة وأن موضوع حق الطاعة هو إحراز المكلف للتكليف، النتيجة هي هاي، لابد أن نلتزم باستحقاق المتجري للعقاب كما يستحقه العاصي، لأن كل منهما يحرز التكليف، كل منهما وصل إليه التكليف وصولا منجزا عليه فيثبت فيه حق الطاعة، فإذا خالفه يستحق العقاب، والعاصي يخالف هذا الحق والمتجري أيضا يخالف هذا الحق، فيستحق كل منهما ماذا؟ العقاب، حتى إذا لم نقل بقبح الفعل المتجرى به، لأنه يكفي في ذلك أن يكون هناك قبح في ماذا؟ في باب التجري، أن يكون هناك شيء قبيح صدر من المتجري، مو من جهة الفعل الخارجي، ولو من جهة العزم، ولو من جهة ماذا؟ من جهة تصميم على المخالفة والعزم على المخالفة والجرأة على المولى، هذا قبيح، إذن هناك قبح في باب التجري وإن لم يكن الفعل الخارجي قبيحا، فيثبت استحقاق العقاب. ولعله لذلك بعض من أنكر قبح الفعل المتجرى به التزم باستحقاق العقاب مثل صاحب الكفاية، وينكر قبح الفعل المتجرى به لكن في نفس الوقت التزم بماذا؟ باستحقاق المتجري للعقاب. هذا يكشف عن ماذا؟ أن مسألة استحقاق المتجري للعقاب لا ترتبط بقبح الفعل المتجرى به، لا ترتبط بذلك، وإنما يمكن الالتزام باستحقاق المتجري للعقاب حتى إذا لم نقل باستحقاق بقبح الفعل المتجرى به. هنا قد يقال بأنه هذا المبنى يعني الالتزام باستحقاق المتجري للعقاب مع عدم قبح الفعل المتجرى به، له لابد أن يكون استحقاق العقاب لابد أن يكون على العزم مثلا على المعصية كما يقول صاحب الكفاية وأمثال هذا، لأنه فرضنا أن الفعل ليس قبيحا، لا هو قبيح ولا حرام، فلا يكون العقاب على الفعل، فلابد أن يكون على العزم كما يقول صاحب الكفاية. إذا التزمنا بأن المتجري يستحق العقاب مع عدم كون الفعل الصادر منه قبيحا وإنما يكون يستحق العقاب على القصد والعزم وأمثال هذه الأمور، هنا قد يعترض على ذلك ويقال بأنه هذا لازم هذا الكلام هو الالتزام بتعدد العقاب تعدد استحقاق العقاب في موارد المعصية الحقيقية، في موارد المعصية الحقيقية، باعتبار أن هناك سببان لاستحقاق العقاب في المعصية الحقيقية. السبب الأول هو القصد إلى المعصية، يعني المفروض نقول أن القصد إلى المعصية يوجب استحقاق العقاب كما في باب التجري. والشيء الثاني هي نفس المعصية الخارجية، نفس أنه شرب خمرا في المعصية، شرب خمرا فعنده سببان لاستحقاق العقاب، القصد والعزم على المعصية، والثاني هو نفس المعصية، فإذا هو يستحق عقابين. وهذا ما لم يكن، ما لا يقول به أحد، أن العاصي يستحق عقابين، العاصي يستحق عقاب واحد. هذا من يجي من القول بثبوت الاستحقاق على القصد والعزم، فكأن القصد المعصية والعزم على المعصية ملاك مستقل وتام لاستحقاق العقاب. العصيان يعني المعصية، يعني شرب الخمر حقيقة، شرب الخمر الواقعي، هذا أيضا ملاك تام ومستقل لاستحقاق العقاب. وهذان الأمران يجتمعان في باب العصيان، فلا بد أن يلتزم بتعدد استحقاق العقاب في باب العصيان الواقعي الحقيقي، وهذا لا يلتزم به أحد، هكذا يقال. هذا هو الاعتراض. سقد يدفع هذا الاعتراض بأن يقال بأنه العزم على المعصية إنما يكون موجب لاستحقاق العقاب، وملاك مستقل لاستحقاق العقاب عندما لا ينتهي هذا العزم إلى المعصية الحقيقية. هذا العزم إذا لم ينتهي إلى المعصية الحقيقية يكون ملاكا مستقلا للأقل استحقاق العقاب، أما إذا هذا العزم انتهى إلى المعصية الحقيقية لا، العزم بعد يضمحل، لا يكون ماذا، لا يكون سببا مستقلا إلى استحقاق العقاب. وهذا يقدر يجاوبنا عن الاعتراض، لأن نقول في باب التجري أكو استحقاق عقاب، لماذا؟ لأن العزم وقصد المعصية لم ينتهي إلى المعصية الحقيقية، فيكون ملاك مستقل لاستحقاق العقاب. في باب العصيان نقول ماكو تعدد استحقاق عقاب، لماذا؟ لأن العزم انتهى إلى ماذا؟ إلى المعصية، وإذا انتهى إلى المعصية كأنه العزم يضمحل، لا يؤثر في استحقاق العقاب، ويكون التأثير للمعصية الحقيقية المتحققة. فإذا في باب العصيان يكون هناك استحقاق واحد للعقاب، وفي باب التجري أيضا يكون هناك استحقاق واحد علما للعقاب. فالعزم على المعصية هو ملاك استحقاق العقاب، لكن حيث لا ينتهي إلى المعصية الحقيقية، أما إذا انتهى إليها فلا يكون ملاكا مستقلا للعقاب. قد يجاب عن الاعتراض بهذا الجواب، لكن هذا الجواب يعني واضح الدفع، باعتبار أن العزم والقصد إلى القبيح والمعصية اللي هو في حد نفسه يعتبر تمردا على المولى، جرأة على المولى، هتكا لحرمة المولى. هذا العزم هو لا يفرق فيه بين أن ينتهي المعصية أو لا ينتهي المعصية، لأن قبحه باعتباره تمرد على المولى. العازم على المعصية متمرد على المولى، جريء على المولى، سواء انتهى عزمه إلى المعصية أو لم ينتهي عزمه إلى المعصية. لا وجه للتفريق بينهما والالتزام بأن العازم على المعصية اللي هو هتك لحرمة المولى، أن هذا إذا انتهى إلى المعصية لا يكون ملاكا لاستحقاق العقاب، وإذا لم ينتهي إلى المعصية يكون ملاكا لاستحقاق ماذا؟ لاستحقاق العقاب. يعني هذه التفرقة بينهما لا وجه لها إطلاقا. ومن هنا هذا الجواب عن الاعتراض لا يكون تاما. لكن الكلام في هذا أنه هل هذا محذور في حد نفسه؟ يعني مسألة تعدد استحقاق العقاب في باب المعصية، تعدد العقاب لن يعني لا يهولنا هذا العنوان. ليس المقصود بتعدد استحقاق العقاب هو أن هناك عقابين يعاقب مرتين، يعني يستحق العقاب مرتين، وإنما المقصود هو أن العقاب على العصيان يكون أشد من العقاب على التجري. إذا فسرنا تعدد استحقاق العقاب بهذا التفسير أن عقاب العاصي أشد من عقاب المتجري، فيصير تفاوت بينهما. عقاب العاصي أشد من عقاب المتجري، هذا بمحذور نقول لا يمكن أن يلتزم به أحد. نقول بأنه من يلتزم بأن العزم على المعصية ملاك لاستحقاق العقاب لازمه أن يكون تعدد استحقاق العقاب في باب العصيان، وهذا لا يمكن الالتزام به، لازم باطل. كلام في هذا أنه هذا العزم باطل إذا فسرناه بهذا التفسير كما هو المقصود ظاهرا لهم، لمن يقول بذلك أن المقصود هو هذا أن العاصي يستحق العقاب أشد من يستحق عقابا أشد من عقاب المتجري. بعبارة أكثر وضوح، أن العقل يرى أن عقاب العاصي أشد من، إذا كان أشد من عقاب المتجري يرى أن هذا في محله، يرى أن هذا في محله، مو أنه في شيء ظلم به وإجحاف، لا هذا في محله، أن يعاقب العاصي عقابا أشد من عقاب المتجري، هذا في محله، هذا المقصود. هذا بمحذور، يعني هل نقول بأنه لا يمكن الالتزام به؟ الظاهر أنه ما بمحذور أن يلتزم بأن العاصي يعاقب يستحق عقابا أشد مما يستحقه المتجري، وذلك باعتبار أولا أن هذا يعني يبدو أنه مطابق للوجدان. هل نشعر بوجداننا فرقا واضحا بين العاصي وبين المتجري، بين العصيان وبين ماذا؟ وبين التجري. يعني بوجداننا نجد أن العاصي أشد ذنبا، أنا أعبر هذا التعبير، أشد ذنبا من المتجري، هذا الوجدان يساعد عليه. واللي الأمر الثاني اللي هو يكون تفسير لهذا الوجدان هو أن في حالة العصيان مخالفة حق الطاعة يكون من جهتين، من جهتين، بينما مخالفة حق الطاعة في باب التجري يكون من جهة واحدة. وهذا هو اللي يفسر لنا ما نشعر به بوجداننا من أن العاصي لو عوقب بعقاب أشد من عقاب المتجري هذا يكون في محله بنظر العاقل. في باب العصيان مخالفة حق الطاعة، خرق حق الطاعة، تجاوز حق الطاعة يكون من جهتين. الجهة الأولى مسألة هاي مسألة احترام المولى ورعاية أوامره ونواهيه، هذا خرق لحق الطاعة من هذه الجهة، لأن هذا لم يلتزم بأوامره. أكو خرق لحق الطاعة من جهة أخرى، وهي أنه لزوم تحقيق أغراض المولى من أوامره ونواهيه من تشريعاته. الشارع بناء على ما نعتقده من تبعية الأحكام المصالح والمفاسد هناك أغراض من تشريع هذه الأحكام، فكل حكم الشارع يريد تحقيق غرض من وراءه. المولى له حق الطاعة على العبد في تحقيق هذه الأغراض، في تحقيق هذه الأغراض لا بد للعبد أن ماذا أن يطيع المولى لكي يحقق أغراضه، ولا يجوز له أن يفرط في أوامره ونواهيه ويضيع بذلك ماذا الأغراض المترتبة على هذه الأوامر والنواهي. له حق الطاعة في ذلك. هاي غير مسألة الاحترام، غير مسألة احترام المولى ورعاية المولى باعتباره هو المنعم وهو الخالق وهو الرازق وإلى آخره. لا أكو أغراض هدف يهدف إليه الشارع من تحريم شرب الخمر، وهذا فوت عليه هذا الهدف، بمعنى أنه خرق هذا الحق للمولى، خرق هذا. لماذا؟ لأن شرب الخمر في باب العصيان، نتكلم في باب العصيان العاصي يخرق حق الطاعة من جهتين، أولا من جهة الاحترام ورعاية المولى وحق المنعمية الثابت للمولى، والثاني هو ماذا؟ هو تفويت ماذا؟ تفويت أغراض المولى على المولى، وبذلك يكون قد خرق حق الطاعة من جهتين. بينما هذا ما موجود في باب التجري، الخرق لحق الطاعة يكون من الجهة الأولى فقط في باب التجري، بل المتجري هو في مقام العناد مع المولى، متجري على المولى، لم يحترم المولى، لم يراعي حق الطاعة، كل هذا صحيح، لكن لم يفوت عليه أغراضه من التكاليف من الأوامر والنواهي، ما فوت عليه أغراضه. لماذا؟ لأن المفروض في باب التجري أنه لم يشرب خمرا، ما فوت عليه أغراضه، فيكون الخرق من جهة واحدة. هذا يمكن أن يفسر الالتزام بتعدد استحقاق العقاب بالمعنى الذي ذكرناه، بمعنى أن العاصي يستحق عقابا أشد من عقاب المتجري، أو بتعبير أكثر وضوح كما قلنا أن المولى لو عاقب العاصي أشد من عقاب المتجري العقل لا يرى مانعا من ذلك، يعني يقول هذا في محله، هذا في محل هذا التفاوت بين المتجري والعاصي في العقاب هذا في محله، وهذا كما قلنا مضافا إلى أن الوجدان يساعد عليه، يمكن تخريجه على أساس ما ذكرناه. ومن هنا نعرف أن ما نقله الشيخ الأنصاري في الرسائل عن صاحب الفصول من أن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما، هيجي صاحب الفصول يقول أن التجري إذا صادف المعصية الحقيقية تداخل عقابهما. واضح من هذه العبارة صاحب الفصول أنه يعني يرى أن العاصي يستحق عقابين، غاية الأمر يقول بتداخلهما، ما يخالف، مسألة أخرى يناقش بها الشيخ الأنصاري، لكن بالتالي هو يرى استحقاق عقابين ولا لا معنى للتداخل؟ إذا كان العاصي لا يستحق إلا عقابا واحدا شنو معنى أن نقول تداخل؟ فإذا العاصي يستحق عقابين بنظر صاحب الفصول، غاية الأمر أنه يتداخل عقابهما. الشيخ الأنصاري في الجواب ما ناقش في هذا، بل ناقش في التداخل. تداخل قال أنه هنا ما له معنى التداخل أو كذا، لكن ما ناقش في أصل استحقاق العاصي لأكثر من عقاب واحد. على كل حال الذي يبدو هو أن القول بأن المتجري مثل العاصي وليس أخف حالا منه وليس أخف حالا منه، أن المتجري مثل العاصي، هذا القول صحيح من جهة وغير صحيح من جهة أخرى، هو صحيح من جهة وغير صحيح من جهة أخرى، وذلك باعتبار أن إذا نظرنا إلى القضية من جهة هاي الملاكات، هتك حرمة المولى، تمرد على المولى، الجرأة، خرق حق الطاعة، هذه الأمور إذا نظرنا إلى القضية من هذه الزاوية حينئذ يصح هذا الكلام أن المتجري مثل العاصي بالضبط، لا فرق بينهما من هذه الجهة، ماكو فرق بينهما، كل منهما خرق حرمة المولى، انتهك حرمة المولى، تجرأ على المولى، كل منهما تجرأ، ماكو فرق بينهما اطلاقا، في الجرأة على المولى ماكو فرق بين العاصي وبين المتجرئ، كل منهما جريء على مخالفة المولى، فيكون المتجري مثل العاصي بالضبط. لكن هذا إذا انظرنا القضية من هذه الزاوية، أما إذا نظرنا إلى القضية من زاوية تفويت الغرض على المولى من أوامره ونواهيه، تفويت الغرض على المولى، نجد أنه من يصير نقول بأن المتجري مثل العاصي، العاصي فوت على المولى غرضه من هذا التكليف، بينما المتجري ما فوت على المولى غرضه من هذا التكليف، فهنا لا يصح هذا الكلام أن نقول أن المتجري مثل العاصي، لا، المتجري يختلف عن من؟ عن العاصي. بناء على هذا يمكن أن نحمل كلام صاحب الكفاية ليقول بأن المعصية الحقيقية ما بيها إلا منشأ واحد لاستحقاق العقاب، نحمل على أنه ناظر إلى الجهة الأولى، ناظر إلى مسألة التمرد على المولى والجرأة على المولى، المعصية الحقيقية ما بها إلا جهة واحدة منشأ لاستحقاق العقاب، وهي مسألة التمرد والجرأة على المولى، ومن هذه الجهة المتجري يساوي ماذا؟ يساوي العاصي، ونحمل كلام من يقول بأنه في العصيان أكو تعدد في ماذا؟ في منشأ استحقاق العقاب، نحمله على ملاحظة كلتا الجهتين. الجهة الأولى مسألة التجرع على المولى والتمرد عليه، والجهة الثانية وهي مسألة تفويت الأغراض، غرض التكليف على ماذا؟ على المولى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.